بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج ريديو. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم يدور حول حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. الحديث متفق عليه. هذا الحديث فيه مجموعة من المناهي وتحته عدد من المسائل، أولها حرص النبي عليه الصلاة والسلام على كل ما فيه الخير والصلاح لأمته، وكذلك تنبيههم على كل ما فيه الشر والفساد في العاجل والآجل. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين بأن الكبائر على 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 نوعين، في كبيرة وفي أكبر، ولذلك قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. فالكبائر تنقسم إلى أن الشرك بالله جل وعلا أعظم الذنوب وأفظع الآثام وأخطر الخطايا. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يغفر لمن أشرك به. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ولذلك هذا الذنب العظيم فيه جحود وفيه إنكار لحق الرب سبحانه وتعالى حينما يصرف العبد العبادة لغير الله. وثانيا قال: وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعقوق الوالدين هنا بعد الشرك بالله عز وجل على طريقة القرآن في بيان أن حق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى. فلما كان حق الله التوحيد كان حق الوالدين البر، ولما كان الإخلال بحق الله يقوم على الشرك كان الإخلال بحق الوالدين يقوم على العقوق، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولذلك عقوق الوالدين من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. الثالث قال الراوي: وكان متكئا فجلس. والاتكاء هو وضع المرفق على شيء يتكئ عليه الإنسان، بمعنى يرتفق، وهذا نوع من طلب الراحة، لأن الإنسان يحتاج أن يميل أحيانا بجسده فيضع مرفقه على شيء. وهذا كان يعني من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يرتفق أحيانا ويتكئ صلوات ربي وسلامه عليه، وثبت هذا عنه في المسجد وفي غير المسجد. وجلوس النبي عليه الصلاة والسلام وتغير هيئة الاتكاء إلى هيئة الجلوس، و تغيير هذه الحال يدل على أنه سينبه على أمر خطير، ولذلك قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وظل النبي عليه الصلاة والسلام يكررها لدرجة أن الصحابة أشفقوا عليه فقالوا ليته سكت، يعني إشفاقا على النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ما كان يقوله ويرفع به صوته صلى الله عليه وسلم. والزور هو الكذب، وشهادة الزور هي الشهادة التي يشهد بها الإنسان كذبا والعياذ بالله لإبطال حق أو لإحقاق باطل أو لتهمة أو لبهتان، أسأل الله العافية والسلامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من قول الزور، حذر من شهادة الزور، وعظمها صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يقينا الشرور، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو معنى هذه الكلمة. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
السؤال إحنا وقت الفطور أركض عندي عامل مريض وربسوا على الناس عملتي واحد واضح، هل سفر برا وبعطيه من مال الزكاة بقدم، يعني زكاة تجب رمضان لكن بعطيه من الزكاة بقدمها، هل جائزة تقديمها؟
إن شاء الله
مريض
واضح إن شاء الله. إذاك الله خير أبو عبد الله،
ما هو عبد الله عملت بغالي
ان شاء الله.
الله
الله يحفظكم عبد الله. كلمه اخرى. نعم نعم نجي في سؤال ابو عبد الله، يقول عنده عامل مريض، فهل يجوز يقول ان اعطيه من مال الزكاه واقدم الزكاه مع تقديم الزكاه؟
الحمد لله، نعم، اذا كان هذا العامل فقير او مسكين او غارم وليس عنده القدره على العلاج، فيجوز لك ان تعطيه من زكاه مالك، ويجوز لك ان تقدم الزكاة لمثل هذه الحالة الطارئة، بشرط أن لا يخصم هذا من مرتبه، فالراتب على ما هو عليه لكن تزيده بإعطائه من الزكاة لأجل التداوي والتطبب والعلاج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد فضل.
السيك
فضل.
لو سمحت فضيلة الشيخ،
نعم،
هل هناك طريقة يعني يرد المظالم أو الحقوق للأموات، يعني كصديق عندك أو أي حد يعني ومات يعني في الدنيا قال لي بينكم، لكن عقب ما توفى تقول إن إلي حق أو شيء في خاطرك، فهل في طريقة؟
إن شاء الله
إن شاء الله يكون سؤالي مفهوم.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، أسمع إن شاء الله أرضى الشيخ. نعم بعوف تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بعوف.
عندي سؤال الشيخ.
نعم.
إذا شخص يبغي يدعي مثلاً يقول اللهم مثلاً عني، بس يعني بس يقول اللهم عني بدون ما يخص مثلاً اللهم عني على عبادتك وعني على ذكر وشوف حسن عبادتك، هل هذا أفضل ولا أنه يخص يعني الشيء يقول اللهم على كذا اللهم عني على كذا؟ وعندي سؤال ثاني شيخ. أنا جدي يعني ما أقدر أشوفه إلا يعني مثلاً يوم يشوف الأخبار، يعني هو يكون في غرفته ينزل يشوف الأخبار بعدين صار. أنا ما أجلس عنده لأن الأخبار مرات تكون فيها موسيقى ويعني فيها مسابقة برجات، فهذا شيء سبب أني ما أشوفه، يعني أني ما أزوره، أو يعني إذا زرته وشفته ويعني وذهبت عنه يمكن يزعل أني يقول لي أن الإيمان في القلب، يعني فهو يضايق من أني أروح وما أجلس معه، فهذا شيء سبب أني ما أزوره، فهل فعلي صحيح وشو الحل حق هالشيء؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير بعوف، تسمع إن شاء الله الشيخ. كلمة أخرى. بسيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسيف.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحفظك بسيف، يبارك فيك، تفضل.
شو أخبار شيخنا؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا. شيخ عندي سؤال بالنسبة للمطاعم اللي أصحابها غير مسلمين يعني في الدولة هنا.
نعم.
أصحابها غير مسلمين ومطاعم بعد نباتية، هل يجوز الأكل عندهم ولا ما يجوز يعني؟
إن شاء الله.
شكرا شكرا.
الله يحفظك بسيف. الله يبارك فيك.
جزاكم الله خير. ما
حياك الله. نعم. مكالمة أخرى. نعم. نفضل الشيخ سؤال محمد. فالشيخ يقول ما هي الطريقة لرد الحقوق إلى الأموات؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للحقوق على نوعين، حقوق مادية وحقوق معنوية. فإذا كانت الحقوق معنوية كغيبة مثلا أو شيء من الأمور التي ليس لا تأخذ شكل الأمور المادية، فهذا بالدعاء له والاستغفار له، وممكن الصدق عنه، أيضا ممكن يعني الالتفات إلى أولاده من بعده إذا كانوا محتاجين بمساعدتهم. وأما النوع الثاني وأظن هو الذي يقصده الأخ السائل فيما يتعلق بالحقوق المادية، فإذا كان هناك شخص توفي وشخص ما زال حيا لكن يشعر بأن أو حصل بأن هذا الشخص الذي توفي يطلبه أشياء أو أخذ منه أشياء أو تجاوز عليه بأمور مادية، فيجب عليه أولا التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى والندم على هذا الفعل والعزم على عدم العود إلى مثل هذه الأمور، ثم بعد ذلك يعني يأتي بهذه الحقوق المادية ويسلمها للورثة. فإن كان مثلا هناك دين سلمه الورثة، إذا كان هناك أكل ماله بالباطل يأتي بهذا المال يقول هذا حق لأبيكم، إذا كان والله يعني حصل غش مثلا أو شيء فيذهب بهذا الشيء الذي يعتقد بأنه حق لهذا الميت إلى الورثة إذا كان لا يعرف الورثة والشخص الذي توفي يعني مجهول الآن غير معروف ولا يعرف له طريق، فيتصدق عنه ويكثر له من الاستغفار والدعاء. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بعوف يقول هل يجوز أن أقول في الدعاء اللهم أعني فقط أو أقول أعني على كذا وكذا؟ حدد.
الحمد لله. اللهم أعني يعني هي دعاء عام، اللهم أعني، لكن طيب أن الإنسان يقيد هذا الدعاء بشيء يطلبه، وإلا الله عز وجل لا يخفى عليه خافي، فلو قلت اللهم أعني لا بأس يعني، لكن الأفضل أنك تحدد ما تطلب من ربك جل وعلا. اللهم أعني مثلا ولا تعن علي، اللهم اهدني ويسر الهدى لي مثلا، اللهم أعني على طاعتك وعبادتك، اللهم أعني على أمور الدنيا، شيء من هذا القبيل. لكن لو اكتفيت الله عز وجل يعلم ما في سرك وما في ضميرك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرج راديو. فالشيخ سؤال بعوف يقول جدي لا أراه إلا يقول عندما ينزل لمشاهدة الأخبار، فيقول فالشيخ قد يكون فيها بعض المخالفات الشرعية، هل يجوز أن أجلس معه؟
الحمد لله. لا شك بأن بر الجد شيء عظيم، فالجد والد، الجد يعتبر والدا، ولذلك برك لجدك يدخل ضمن الحقوق التي أنت مطالب بها شرعا. وقضية ما ذكر الأخ الفاضل من كون الجد يعني يغضب إذا لم يجلس معه وشيء من هذا القبيل، فلا بأس يعني لو جلست معه، ولا يلزمك أن تنظر إلى المخالفات مثلا، وإذا حصل شيء أنت تعتقد بأن منكر من حيث الاستماع لا تستمع، وإنما هذا يسمى سماع، ففرق بين الاستماع والسماع. فهنا تستطيع أن تحقق مصلحة البر بالجلوس مع جدك وعدم النظر أو السماع مثلا أو الاستماع عفوا إلى مثلا ما تعتقد أنت بأن هذا منكر ولا يجوز، وبهذا تستطيع أن تجمع المصالح كلها وأن تدفع المفاسد كلها، ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو يوسف الشيخ يقول حكم الأكل في مطاعم أصحاب هذه المطاعم من غير المسلمين، ويقول هذه المطاعم نباتية.
الحمد لله، ما دام أن المطعم نباتي لا حرج بالأكل منه، حتى لو كان يعني القائم عليه غير كتابي أو وثني مثلا، لا حرج بذلك. المسألة اللحوم هذه من باشر الذبح، الله عز وجل أباح لنا طعام أهل الكتاب. أما الوثني الذي يعني يعبد الأصنام أو كذا، هذا الذي ما تؤكل ذبيحته. فالمطعم اللي يقوم على الأشياء النباتية لا حرج في ذلك ولله الحمد، ما دمت أنك متأكد بأن الأكل لا يشتمل على شيء مثلا من المحرمات، هو مجرد يعني أكل نباتي.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول كيف أصلي 12 ركعة السنن الرواتب في يوم الجمعة؟ يقول كيف تكون السنن الرواتب لصلاة الجمعة صلاة الظهر؟
الحمد لله، السنن الرواتب ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها 10 ركعات، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنها 12 ركعة. فأنت إذا صليت الجمعة الفجر ركعتين، وبعد الجمعة 4 ركعات، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، هذه 10 ركعات ولله الحمد والمنه. ولو زدت مثلا في صلاة الظهر وصليت 6 ركعات مثلا، يعني أتيت ب12 ركعة، فالأمر واسع في هذا. ولذلك لا يوجد قبل الجمعة سنة راتبة، فيوم الجمعة يختلف عن بقية الأيام، وإنما السنة الراتبة بعدية إما ركعتين وإما 4 كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول مبتلى بقرض ربوي بفائدة ربوية 3%، يقول هل يخف الإثم عند استبدالها بقرض آخر أقل فائدة، علما يقول أني أعمل جاهدا للتخلص من هذا القرض؟
الحمد لله، لا، في هذه الطريقة أنت يعني توسع دائرة القرض وتدخل في متاهات لا تسلم يعني في النهاية. ولذلك أخي الفاضل، تب إلى الله عز وجل واحرص على أن تنهي هذا القرض الموجود عندك اللي أنت تورطت فيه كما ذكرت، ولا توسع دائرة القروض بالنسبة لك. وأغلب من دخل في مثل هذا الأمر يعني ما تخلص، وحتى لو تخلص فإن هذا لا يجوز من الناحية الشرعية أن تعالج خطأ بخطأ، وإنما تحرص على إنهاء هذا القرض. وإذا علم الله صدق نيتك وصلاح طويتك وحرصك على أنه وتوبتك الصادقة، بتيسر أمورك بحول الله.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الرحمن، تفضل.
عندي سؤالين.
نعم.
سؤال الأول، من هو أول الصحابة من جمع القرآن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
وهل في حديث في صحيح ابن ماجه الذي يدل أن عائشة قالت إنها بعد آيات القرآن وبعد وفاة الرسول قد ضل هذه الآيات ولم رأت هذه الآيات، هل هذا حق ولا حوص عليه؟
إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير عبد الرحمن. نعم فضل الشيخ، سؤال الأخ عبد الرحمن يقول من هو الذي جمع القرآن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، بالنسبة لجمع القرآن مر بمراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد جمع الله القرآن له كاملا، وما نسخ لفظه ذهب، وما وبقي حكمه فهو باق، وما نسخ حكمه وبقي لفظه فهو باق ولله الحمد والمن. ولذلك القرآن جمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن مجموعا في كتاب، وإنما كان في صدور الرجال وعلى الجلود وعلى العظام وعلى ما كان هو أدوات للكتابة قديما. ثم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما استحر القتل في القراء في معركة اليمامة، أشير إلى أبي بكر بجمع القرآن، فكلف زيد بن ثابت وكان شابا عاقلا من كتاب الوحي ومن الحفاظ أن يجمع القرآن، فبدأت عملية الجمع في عهد أبي بكر الصديق بإجماع الصحابة. ثم المرحلة الثالثة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، حينما انتشرت المصاحف في الآفاق فجمعها على مصحف واحد وهو المصحف الإمام، الذي بدأت النسخ من ذاك الوقت تنتشر في العالم الإسلامي.
ساك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول هل هناك حديث عند ابن ماجه أن عائشة رضي الله عنها قالت هناك أن هناك آية من القرآن لم ترها في القرآن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله أنا لا أحفظ هذا الحديث، لكن هذه مسألة طبيعية، يعني بمعنى أن القرآن حصل عندنا ما يسمى بموضوع النسخ، والنسخ عندنا إما أن يكون هناك نسخ الحكم وبقاء التلاوة، أو نسخ التلاوة وبقاء الحكم، أو نسخ الحكم والتلاوة. فتوجد آيات نسخت حكما وتلاوة، بمعنى أنزل الله تعالى آيات فنسخت. يقول جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هناك آيات نسخت حكما وبقيت تلاوة كثيرة في القرآن، يعني عندنا آيات كثيرة في القرآن نسخت من حيث الحكم، يعني مثلا صبر المسلم في القتال أمام 20 نسخت إلى أن يقابل شخص واحد. عندنا الصدقة عند مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام نسخت، يعني أحكام كثيرة. فنسخ الحكم لكن بقيت التلاوة. فيه نوع ثالث وهو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، يعني هناك آيات نزلت فرفعها الله عز وجل لكن بقي الحكم. يعني مثلا حديث عائشة في مسلم كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا ثم نسخنا إلى 5 رضعات وكنا مما يتلى من القرآن، هذه مو موجود. لماذا؟ لأن نسخ التلاوة بقي الحكم. كذلك ما جاء في السنن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة والله عزيز حكيم، نسخت لفظا لكن بقيت حكما، وهكذا. يعني فلذلك على فرض صحة ما ذكره الأخ فهذا شيء طبيعي، يعني ليس عائشة فقط، كثير من الصحابة ما علموا بنسخ التلاوة أو بنسخ الحكم، وغيرهم علم، ومن علم حج على من لم يعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.